حتى لا يقاتل، أو كما قال وأمره بأن يستسلم إذا جاءه أحد ليقتله، أن يقول مثل ما قال أحد ابني آدم أو خير ابني آدم في قوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إلى آخر الآية، أي يعتزلهم ولا يقاتلهم. لكن إذا دخل على الإنسان بيته ففي هذه الحال ليس له إلا الدفاع، إذا دخل عليه لصوص أو قطاع طريق أو أهل حرام يريدون الزنا لمحارمه أو نحو ذلك فلا يستسلم الحال هذه، بل يدفعهم بما يندفعون به ولو بالقتال. واستدل بأن ابن عمر رضي الله عنه دخل عليه لص يريد أخذ مال، فلما نذر به أصلت عليه السيف، فلما أصلته هم بأن يقتله ولكنهم مسكوه حتى هرب اللص وسلموا منه. فهذا دليل على أنه متى دخل على الإنسان فلا بد أن يدافع عن نفسه وعن محارمه وعن أولاده وعن ماله، ولو أدى ذلك إلى القتل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه أو دون نفسه فهو شهيد. وللحديث الذي قال فيه رجل يا رسول الله أرأيت إن أتاني إنسان وقال أعطني مالك قال لا تعطه، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. فمثل هذا المعتدي الذي وصل إلى الأماكن المحصنة وهتك الأستار وفتح الأقفال وتسلق الحيطان ودخل إلى داخل الدور، سواء كان غرضه نهب مال وأخذه، أو غرضه فعل زنا أو جريمة زنا أو نحوها، فإنه لا يترك. وذلك لأن إبقاءه إبقاء للفساد ولو أدى إلى القتال. وإن كان الإنسان قد يفدي نفسه بماله إذا رأى أن مع هؤلاء اللصوص أسلحة فتاكة ليس له استطاعة بمقاومتهم، فله والحال هذه أن يستسلم حتى يسلم على نفسه وأهله. وبكل حال يدفع بما يندفعون به ويستعمل ما يقدر عليه، فإن عرف أنه لا مقاومة له بهم فقد قال بعض العلماء يستسلم كما استسلم عثمان لما دخلوا عليه داره، دخل عليه الثوار فقتلوه. والأحوال تختلف في هذه الأزمنة كما ذكر لنا كثيرا من الإخوة أن هناك لصوص يأتون إلى الإنسان على حين غفلة ومعهم سلاح فتاك كالرشاش ونحوه، ثم يقولون له استسلم واخدم وإن لم تفعل قتلناك. فيخشى على نفسه ويترك لهم المال، ولكن لا يتركون بعد ذلك بل يدركهم ذنبهم، وكثيرا ما يعثر عليهم وينتقم منهم.
باب جامع القول في قتل اللصوص. قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله أنه سمعه يقول في قتال اللصوص قال أرى يدفع الرجل عن ماله ويقاتل، قال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، قال ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه. قلت أليس اللص محاربا؟ قال أنت لا تدري قتل أم لا، فأما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصى المسلمين فهو محارب يفعل به الإمام ما أحب. قال ولا أرى قتالهم في الفتنة إذا لم يكن إمام فهذه فتنة لا يحل فيها سلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر في الفتنة اجلس في بيتك، قال فإن خفت شعاع السيف فغطي وجهك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد. فقال في الفتنة هكذا، وقال من أريد ماله هكذا فهو عندي قتال النص جائز إلا في الفتنة. قلت أرأيت إذا دخل على رجل بيته في الفتنة؟ قال لا نقاتل في الفتنة. قلت فإن أريد النساء؟ قال إن النساء لشديد. قال إن في حديث يروى عن عمر رحمه الله يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاق ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلت، فقال والله لا يودى أبدا. وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأة رجلا فضربه بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل، فكان عمر أهدر دمه. قال أخبرني محمد بن أبي هارون والحسن بن جحدر والحسن بن عبد الوهاب كلهم سمع الحسن بن ثواب قال قلت لأبي عبد الله سألت الزبيري عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهم فقتل أحدهم الآخر فالقاتل والمقتول في النار. فقال الزبيري ما تقول في الروم إذا لقيك فقتلته أليس لك فيه أجر؟ قلت بلى. قال فإذا قتلك قلت شهيد. قال كذلك اللص إذا لقيك لو أقمناه مقام المسلم ما كتبت شهيدا أبدا، ولكنه يقام مقام الكافر، فلذلك من قتل دون ماله فهو شهيد. فلما حدثت به أبا عبد الله قال لي أرأيت لو أن رجلا لقيك على غير عداوة ظاهرة فقال ضع ثوبك وإلا ضربتك بالسيف فأبيت ثم حملت عليه فضربته ضربة وأنت لا تدري يموت منها أو لا فمات، ما عليك من ذلك وأنت لا تدري حين قال لك إن وضعت ثوبك وإلا ضربتك بالسيف كان يفعل أو لا، ما تدري فيه إن قتلته، ما ترى فيه إن قتلته. قال الحسن بن عبد الوهاب قال ما ترى في قتله إن قتلته؟ قلت لا شيء إذا كان لصا. قال نعم هدر دمه. قال حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله قال ولا أرى قتال النصوص في الفتنة إذا لم يكن إمام فهذه فتنة لا يحمل فيها سلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر في الفتنة اجلس في بيتك، قال فإن خفت شعاع السيف فغطي وجهك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد. فقال: في الفتنة هكذا. وقال: من أريد ماله هكذا فهو عندي قتال النصوص جائز إلا في الفتنة. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن قوم لصوص قطعوا الطريق وظهر عليهم وظهر عليهم وقتل بعضهم ولهم ذرية فبيعوا. قلت لأبي: يحل شراؤهم؟ قال: لا يحل، يردهم على من اشتراهم، وإن كان يخاف إن ردهم باعوهم لم يردهم يرسلهم، هم أحرار. قلت لأبي: يعتقهم؟ قال: هم أحرار لا يحتاج إلى أن يعتقهم. قال أبو بكر الخلال: استقرت الروايات عند أبي عبد الله إنما تقاتل النص، إنما تقاتل النص دون مالك دون نفسك ومالك. فأما الحرم فمتوقف في رواية علي بن عبد علي بن سعيد. فأما الميموني فبين عنه أن الرواية في نفسه وماله، وواحد يقول وأهله، واتفقوا عنه بعد ذلك أنه يقاتل عن حرمته، يقاتل عن حرمته، وأشبع الحجة فيه، واحتج بعمر وابن عمر. وأما قتاله عن جاره وأهل رفقته فإنهم اتفقوا عنه أنه لا يقاتل بالسيف في إعانة جاره والرفقة. وأما محمد بن يحيى فذكر أنه لا يصح قوله من قتل دون جاره، وأشبع المسألة أحمد بن الحسن فقال: قال: لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك، وإنما أبيح لك لنفسك ومالك. وأما قتله فقد أجمعوا عنه أنه إذا قاتله لا ينوي قتله، وأنه إن قتله في مدافعته عن نفسه بأعده الله. وأشبع المسألة عنه جماعة، وبين ذلك أبو وبين ذلك أيوب بن إسحاق، فقال: من أخذ بركا فأقيم عليه الحد. وأما إذا أدخن فيه القتال والجراح فلا يعيد عليه ولا يجهد ولا يقتله إذا أخذه أسيرا، ولا يقيم عليه الحد، إنما ذلك للإمام. وأما أتباعه إذا ولى فقال وأما اتباعه إذا ولى فقال: لا تتبعه إلا أن يكون المال معه، فإن طرح المال وولى فلا تتبعه أصلا. وأما إذا دخل مكابرة فيقاتله ولا يدع ذلك، واحتج بعمران بن حصين وابن عمر. وأما المناشدة له فضعف الحديث فيه ولم ير ذلك أصلا. وأما في الفتنة فلم ير قتالهم أصلا، وقد احتج في جميع ذلك بالأحاديث، وقد أخرجت الأحاديث التي احتج بها كلها. فعلى هذا الذي شرحت عنه استقرت الرواية في مذهبي، وبالله التوفيق.
فصل الخلاب رحمه الله ما روي عن الإمام أحمد فيما يتعلق باللصوص، فتارة يكون هناك فتنة وهي وقوع قتال بين طائفتين من المسلمين، ففي هذه الحال الأولى بالمسلم أن يبتعد عنهم ولا يدخل في قتال الفتنة كما ذكرنا قريبا. وتارة يكون هؤلاء اللصوص قطاع طريق، بمعنى أنهم يقفون في الطرق وينتهبون من مر بهم، ففي هذه الحال الحكم فيهم إلى ولاة الأمر على ما ذكر الله تعالى. فإن قتلوا وأخذوا المال ثم قبض عليهم، قتلوا ثم صلبوا 3 أيام. وأما إذا قتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم يقتلون ولا يصلبون. وأما إذا أخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا ولم يجرحوه فإنه يقطع من كل منهم يد من جانب ورجل من جانب زجرا لهم. وأما إذا جرحوا إنسانا أو قطعوا منه طرفا فإنه يقتص منهم، فإن فقعوا عين إنسان فقئت أعينهم إلا إذا تعين الفاقئ واحدا فاختص بالقصاص، وإن قطعوا يدا قطعت أيديهم ولو كانوا عشرة، وإن جرحوا أو شجوا واحدا من أهل العدل اقتص منهم بذلك كله. هذا المعمول به في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، نفيهم بمعنى طردهم وإبعادهم إلى بلاد النائية. هذا هو حكم هؤلاء القطاع. أما إذا دخلوا الدور أو دخلوا البلاد ففي هذه الحال ما موقف الإنسان الفرد منهم؟ تارة يكون قصدهم المال، وتارة يكون قصدهم الزنا، وتارة يكون قصدهم الاستعلاء والقتل فقط، يقول ما أريد إلا أن أقتل هذا وهذا ولو لم يكن معهم مال. فإذا كان قصدهم المال فالمال لا شك أنه غال عند أهله، لا تسخو به النفس، فلا بد من دفعهم وقتالهم عنه. ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وقال لمن قال أرأيت إن جاءني وقال أعطني مالك قال لا تعطه، لأن الله أمر بحفظ المال في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لكن إذا خاف الإنسان على نفسه فداها بماله أيا كان، وهذا الذي اعتدى وأخذ المال بغير حق لا بد أن تدركه دعوة المسلمين، ولا بد أن يقتص منه ولو بعد حين. وأما إذا كان قصده الحرام، إذا كان قصده فعل جريمة الزنا، ففي هذه الحال لا يترك، بل يقاتل الإنسان دون محارمه ولو حصل ما حصل. وقد سمعنا ما ذكره الخلال، ذكر قصة المرأة التي نزل بهم ضيف فأرادها على نفسها فرمته بحجر فمات، فقال عمر والله لا يودع، أي لا يدفع له دية، وذلك لأنها قتلته دفاعا عن نفسها. وسمعنا القصة الثانية، ذلك الرجل الذي دخل ووجد امرأته قد غشيها رجل، فمن شدة غيرته شهر السيف وضربهما به بقوة فقطع فخذيه وفخذيها، ومات جميعا. فأهدر عمر رضي الله عنه ديتهما، المرأة لأنها خانت زوجها، والرجل لأنه تسلط على حرمة غيره. لكن في هذه الأزمنة عصاة وعتاة يفعلون أو يحاولون فعل جريمة اللواط، ففي هذه الحال ماذا يفعل الإنسان؟ ذكر العلماء أنه إذا أريد على نفسه وقيل له إما أن تمكننا وإلا قتلناك، فلا يمكنهم بل يصبر على القتل. يقول ابن القيم: وذلك لأن نطفة اللوطي مسمومة، فلا يمكنه أن يفعل به، ولو أدى ذلك إلى أن يقتل، لكن عليه أن يدافع عن نفسه وأن يستعمل ما يقدر عليه من القوة، سواء قتالا بيد أو بعصا أو بحجر أو بسكين أو ولو بإطلاق النار إذا كان يدافع عن نفسه. وذلك لأن هذه الجريمة من أشنع وأبشع الجرائم، ولأنها فاحشة عظيمة كما سماها الله تعالى بذلك، وعاقب قوم لوط على اشتهارهم بها، فلا بد من الدفاع عن النفس، وهكذا أيضا الدفاع عن الأهل وعن الأولاد، لا بد أن يدافع عنهم بما يستطيعه. وبكل حال فاللصوص إن كانوا في برية فإنه يدفعهم بما يندفعون به، فإذا هرب أحدهم فإن كان معه مال فإنك تطارده حتى تأخذ منه المال الذي انتهبه، فإن لم يكن معه مال أو ألقى المال وهرب فإنك تتركه. ولكن متى علم عرفته وأنه معتاد على هذه التلصص وهذا الانتهاب، فلا تتركه يعبث بأموال المسلمين، بل احرص على إيصال الشر إليه إن قدرت بنفسك، وإلا ترفع بأمره إلى الولاة الذين لهم قدرة يأخذون على يد الظالم حتى يأمن الناس على دمائهم وأموالهم.
قال حدثنا محمد بن الجنيدي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن أنس يعني السراج عن الزهري وحدثنا يحيى بن جعفر حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن عبد الرحمن السراج عن الزهري عن طلحة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. قال وحدثنا عمران بن بكر قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثنا الحسين بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا يحيى بن السكل حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن طلحة بن عبيد الله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. قال حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري حدثنا موسى بن داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف كذا قال عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب دون ماله أو دون دمه أو دون دينه أو دون أهله فهو شهيد. قال وحدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني أبي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون من دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. قال حدثنا أبو بكر المروذي قال قرئ على أبي عبد الله بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسين عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري حدثنا محمد هذا وما قبله كان مخرجا في الحاشية وضاقت عن تمامه فقال بعد حدثنا محمد تمام كتاب النصوص في الورقة التي في الكتاب وهي معه هذا الحديث ولم أجدها فيه ولعلها سقطت منه.
هذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما من الصحابة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقاتل من قاتله من ابتدأه بالقتال لهذه الأربعة. الأول النفس أو الدم، فإذا أريد دمك أريدت نفسك فلا تستسلم بل قاتل، فإن قتلت فأنت شهيد. وذلك لأن الإنسان أغلى عليه شيء في هذه الدنيا حياته، فهو يفدي نفسه بكل ما يملك، فإذا أريدت نفسه فلا شك أنه يقاتل من قاتله. الثاني الدين، إذا قتل دون دينه، إذا قاتل دون دينه فقتل فهو شهيد، وذلك بأن يفتن في دينه ويقال له إما أن تكفر وإلا قتلناك، إما أن تدين بالنصرانية أو تدين باليهودية مثلا أو بالسيخية أو بالدرزية أو بالوثنية، يعني سائر الأديان كالهندوسية والبوذية ونحوها التي ليست إسلاما، فيفتن على ذلك ويعذب ويقال له اعتنق هذا الدين وإلا قتلناك، فإنه يصبر. لكن إن أمن أن يتخلص فإنه يعطيهم ما طلبوا مع اطمئنان قلبه ويكون مكرها. قال الله تعالى: من كفر بعد بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان معذور، وأما إذا فتن وقيل له أكفر وإلا قتلناك فإنه يصبر. الأمر الثالث: الحرمات إذا أوذي وطلب منه فعل جريمة الزنا في محارمه أو اللواط في نفسه أو في أولاده، ففي هذه الحال عليه أن يقاتل، أن يبذل ما يستطيعه ولو أتى على نفسه، فمن قتل دون محارمه فهو شهيد. وذلك لأن فعل هذه الجريمة سبب لانتشار الفوضى وسبب للعقوبات. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فشيوعها وانتشارها سبب العقوبات الدنيوية والأخروية، وتمكن مثل هؤلاء يؤدي إلى انتشارها، فيقمعون ويقتلون ويقاتلون ويجتمعوا على قتالهم حتى ينقمعوا ويرجعوا ويرتدوا. الأمر الرابع هو المال. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. والشهيد هو الذي له أجر الشهداء وإن لم يعامل معاملة الشهداء الذين لا يغسلون، شهداء المعركة لا يغسلون ولا يكفنون بل يدفنون بدمائهم في ثيابهم. وأما مثل هؤلاء فالصحيح أنهم إذا قتلوا يعاملون كسائر القتلى في غير المعركة. يذكر السلف في عقائدهم وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، يذكرون في العقائد نصب الخلفاء ونصب الأمراء وما يجب لهم على رعاياهم والمصالح التي تحصل من توليتهم. وذلك لأن البلاد إذا لم يكن فيها وال نشيط قوي انتشرت فيها الفوضى وقوي فيها الأشرار وكثر فيها السلب والنهب والقتل بغير حق، ولم تقم فيها حدود ولم ينتصف فيها للمظلوم. فلأجل ذلك ذكروا نصب الخلفاء والأمراء والولاة، ثم ذكروا السمع والطاعة لولاة الأمور على رعيتهم ما لم يأمروا بمعصية، ووجوب طاعتهم، ثم ذكروا حكم من يخرج عليهم ممن ينزع الطاعة، ينزع اليد من الطاعة ويفارق الجماعة، أو من يشذ فيتسلط على المسلمين الآمنين فيقطع عليهم الطريق ويتسلط بقوته فينتهب ويسلب ويسرق. حكم هؤلاء وما يعاملون به في الوقت الذي لا تقام فيه الحدود أو لا يكون فيه ولاة مصلحون أو تكون الولاية فيه ضعيفة لا تقوى على تولية لا تقوى على الأخذ على يد الظلمة ومنع الظالمين والحيلولة بينهم وبين الإفساد في الأرض، ماذا يجب على الأفراد؟ كيف يقاومون اللصوص؟ وكيف يقاومون القطاع؟ وكيف يقاومون الصائلين الذين يسطون بقوتهم فينتهبون ويقتلون ويكون قصدهم إما زنا أو اختلاس أو أخذ مال أو سلب أو نهب؟ كيف يقاومون وحكم قتالهم؟ كل ذلك قد مر بنا في هذا الكتاب أو أكثره أو أكثر منه، وما ذاك إلا ليعلم العباد منة الله عليهم في الولاة الذين يأخذون على أيدي من ظلم ويعرفون حق الوالي ويسمعون له ويطيعون، وبذلك تأمن البلاد ويأمن العباد على الأنفس والأموال والأولاد. ونستمع إلى القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم نبي الرحمة عليه السلام. قال: أخبرني محمد بن الحسن أن الفضل حدثهم قال: قرأت على أبي عبد الله. أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، فذكر حديث الأسدي قال: وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وأولهم مقضيا له. فذكر الحديث. قال الفضل: قال لي أحمد: أول النبيين يعني خلقا، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لإسحاق يعني ابن راهويه حديث ميسرة الفجر، قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد، ما معناه؟ قال: قبل أن تنفخ فيه الروح وقد خلق. قال: وأخبرنا محمد بن عوف الحمصي قال: حدثنا محمد بن المتوكل قال: حدثنا شيخ بن أبي خالد قال: حدثني حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: في خاتم سليمان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد الله: هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال: الله أعلم. ثم قال: لا أدري. وقال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قال أبو عبد الله: لا أدري هو يسلم منه أو إبليس أسلم. قلت: إن قوما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه. قال: لا أدري. قال: سألت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب عن قوله: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، الشيطان أسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا أسلم منه. قال: الشيطان أسلم. قال وأخبرنا محمد بن بشر أخو خطاب قال سمعت محمد بن الصباح يقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم يعني فأسلم أنا منه. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا زياد بن عبد الله المكائي قال حدثنا منصور عن سالم عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فليس يأمرني إلا بخير. قال أخبرني حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي أبو محمد الكرماني قال سمعت أحمد يقول في حديث أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية. قال ذاك أبي إبراهيم. قال وقد روي غير هذا أنه قال أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. وذهب فيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد التواضع به. قال سألت أحمد بن يحيى ثعلب النحوي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله فقال يا نبي الله وهمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست نبي الله وهمز ولكني أنا نبي الله ولم يهمز. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا من الارتفاع ليس أنا من النبأ. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان تذاكروا أي بيت من الشعر فقال رجل قول أبي طالب وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. قال وأخبرني أحمد بن أصرم المزني قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني عن هشيم عن أبي بشر عن مجاهد وأما بنعمة ربك فحدث. قال بالنبوة التي أعطاك ربك. قال وأخبرني أحمد بن أصرم عن منصور بن أبي مزاحم عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ورفعنا لك ذكرك. قال لا أذكر إلا ذكرت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. قرئ على عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان قال سألت السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن من العقيدة ومن السنة الإيمان برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي تمام الركن الأول من أركان الإسلام وهو الذي تجب له السمع والطاعة قبل كل أحد وطاعته من طاعة الله تعالى. قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولأجل ذلك له فضائل كثيرة وقد ذكر خصائصه التي خص بها وتميز بها وتتبعها العلماء رحمهم الله فصنف فيها السيوطي كتابا اسمه الخصائص الكبرى توسع فيها. وذكر كثير من العلماء بعض خصائصه ومن أشهرها ما خص به في النكاح من إباحة الزيادة على العدد الذي يباح لغيره فذكر البيهقي في كتاب النكاح نحو 3 ورقات في خصائصه، وذكر في كشاف القناعي خصائص له كثيرة في أول كتاب النكاح. هذه خصائص له على أمته، وأما فضائله على الأنبياء فكثيرة. ذكر منها في حديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يعني أن هذه من فضائله على الأنبياء، وليست هي كل خصائصه بل أكثر من هذه 5، وإنما هذه أشهرها. ومنها ما يكون لأمته معه كجعل الأرض مسجدا وطهورا، فإنها له ولأمته. ففي بعض الروايات قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وكذلك الغنائم أحلت له ولأمته، وهكذا النصر كونه نصر بالرعب مسيرة شهر. أمته كذلك إذا تمسكوا بسنته وحققوا اتباعه فإن الله تعالى ينصرهم ويقذف الرعب في قلوب أعدائهم ولو كان بينهم مسافة أو مسيرة شهر. وهذا من نصر الله تعالى لهم كما نصر نبيهم. ولا شك أن فضله مشتهر حتى بين الأنبياء قبله. ففي هذا الحديث الذي سمعنا أنه قال: قيل له متى كنت نبيا؟ فقال: وآدم بين الروح والجسد، أي قبل أن تنفخ فيها الروح، أي أن الله كتب نبوته قبل أن يخلق آدم، قبل أن ينفخ فيه الروح. وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، أي أنه لم يتم تكوينه، قد كتب الله أن محمدا خاتم النبيين آخرهم، ليس بعده نبي، وشريعته آخر الشرائع، وأمته آخر الأمم، وبعثته عامة للناس كلهم، عربهم وعجمهم، قريبهم وبعيدهم. ودل على ذلك من القرآن قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، المعنى أرسلناك للناس لكافة الناس. وكذلك قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه هذا القرآن فإنه داخل في النذارة. فهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا شك أنه كان يذكر عن نفسه بعض خصائصه، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، أو يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أتحدث بذلك افتخارا، وإنما أتحدث بنعمة الله. الله تعالى أمره بالتحدث بها في قوله: وأما بنعمة ربك فحدث، فكان يحدث بها على وجه الاعتراف ليظهر نعمة الله عليه وفضله عليه وليشكره على ذلك. ذكر ذلك بعد قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، أي آواك في صغرك وأنت يتيم الأبوين، ووجدك ضالا فهدى، أي دلك وهداك وعلمك، ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغناك من فضله. وكذلك قوله في السورة بعدها: ألم نشرح لك صدرك، شرح الصدر معناه توسعته للعلم وتوسعته للفهم وللعقل، أي أن الله من عليه بهذا الفهم وبهذه المعرفة وبهذا العقل الذي مكنه من أن يتحمل الرسالة. ثم يقول: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، هذا مثل قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فوضع عنه وزره يعني ثقله الذي أثقله وأنقض ظهره. ثم قال: ورفعنا لك ذكرك، وهذا من خصائصه ومن فضائله. ورفعنا لك ذكرك، أي أشهرنا ذكرك، فذكره يعني كونه يذكر دائما. وقد قالوا إن من ذلك أن الله تعالى قرن اسمه باسم ربه، فإذا ذكر ذكر، إذا شهد الشاهد لله تعالى بالإلهية أتبعه بالشهادة بالرسالة. لذلك الشهادة تعني ركن واحد، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. لا تتم الشهادة الأولى إلا بالثانية، لأنه رسول الله الذي دل على ربه والذي دعا إلى دين ربه. فمن تمام الشهادة لله بالألوهية أن يصدقه وأن يشهد أنه مرسل من ربه، وأن رسالته عامة لأهل الأرض كلهم، قاصيهم ودانيهم، وأن شريعته كاملة ما توفاه الله حتى أكمل له الدين، وأنه قد بلغ ما أنزل إليه أتم بلاغ، وبين لأمته أتم بيان، وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها. من فضائله أن الله تعالى اختار له أحسن الأسماء، وكذلك لأبيه ما كانوا يسمون عبد الله، إنما كانوا يسمون عبد شمس أو عبد مناف أو عبد ود أو عبد عمر أو كذا وكذا، فاختار الله أن أباه سمي عبد الله، وكذلك كانوا يسمون أولادهم بأسماء جاهلية، فيسمون قثما وعتبة وعلقمة وأشباهها من الأسماء الجاهلية، ولكن الله اختار له هذا الاسم محمد، سمي بذلك لكثرة خصاله الحميدة، وقد سمي به قبله 17 على ما قاله ابن الهائم، وقيل إن سبب تسميتهم أنهم في أيام ولادته سمعوا كلاما أو خبرا من الكهان أنه يولد في هذه الأيام نبي يسمى أحمد، فكل من سمع بذلك سمى ولده أحمد أو محمد، حتى أو رجاء أن يكون هو النبي الذي ينزل عليه الوحي، ولكن الله اختار هذا النبي الكريم لحمل هذه الرسالة ولكونه خاتم النبيين. والبيت الذي سمعنا نسب لأبي طالب، ولعله كما قيل أنه لحسان، مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات مشهورة ومنها هذا البيت يقول فيه: وشق له أو شق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أما أبو طالب فاشتهر له قصيدة اللامية التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة قوله فيها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وصفه بهذا، وهذا وصف له مطابق. ولا شك أن فضائله كثيرة، وكذلك حقوقه على أمته، ولعله يأتيني فيها توسعا إن شاء الله.
قال: أخبرني عصمة بن عصام العكبري قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال قلت لأبي عبد الله: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث، فقال: هذا قول سوء، ينبغي لصاحب هذه المقالة يخدر كلامه ولا يجالس. قلت له: إن جارنا الناقد أبو العباس يقول هذه المقالة، فقال: قاتله الله، أي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام؟ وقال الله عز وجل وبشر به عيسى فقال: اسمه أحمد. قلت: وزعم أن خديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية؟ فقال: أما خديجة فلا أقول شيئا، قد كانت أول من آمن به من النساء، ثم ماذا يحدث الناس من الكلام هؤلاء أصحاب الكلام، من أحب الكلام لم يفلح. سبحان الله، سبحان الله لهذا القول. واستعظم ذلك واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه، وذكر أمه حين ولدت رأت نورا، أفليس هذا عندما ولدت رأت هذا، وقبل أن يبعث كان طاهرا مطهرا من الأوثان، أوليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟ ثم قال: احذروا أصحاب الكلام، لا يؤول أمرهم إلى خير. قال: وأخبرني علي بن عيسى بن الوليد أن حنبلا حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: إن رباحا مر بأبي عفيف فجرى بينهما كلام، فقال رباح لأبي عفيف: أنت تشهد كل يوم وليلة 5 مرات زورا. فقال له أبو عفيف: واستعظم ذلك كيف ويحك؟ قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ إنما هو رسول. فقال أبو عبد الله: قاتله الله، إنه رد على الله أمره وقوله وكفر بالقرآن وجحد. قال أبو عبد الله: هذا الكفر بالله صراحا، والرد على الله عز وجل، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو عبد الله: قد عرفت للقوم مقالات ما ظننت أن أحدا يقول بها ولا يحتج بها، وتكلم بكلام واحتج به لم أخرجه هاهنا. قال: أخبرني عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: أنبانا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي. فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. قال: أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا يحيى بن الربيع قال: حدثنا سفيان بن أبي نجيح وداود وحميد عن مجاهد: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه في صلاته من خلفه كما يرى من بين يديه. قال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراكم من وراء ظهري. فقال: كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. فقلت له: إن إنسانا قال لي: هو في هذا مثل غيره، إنما كان يراهم كما ينظر الإمام إلى من عن يمينه وعن شماله. فأنكر ذلك إنكارا شديدا. قال: وأخبرني حسين بن الحسن أن محمدا حدثهم قال: سئل أبو عبد الله عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراكم من وراء ظهري، فقال: كان يرى من خلفه. قيل: فليس هذا له خاص؟ قال: بلى. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تراصوا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، ما تفسيره؟ قال أبو عبد الله: يراهم صلى الله عليه وسلم من خلفي كما يراهم من بين يديه. قال الله عز وجل: وتقلبك في الساجدين، هذا تفسيره. قال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عما روي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاص. قال: وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح، وهذا لفظه، قال: سألت أبي عما يروى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاص، ما هو؟ يكون مثل النوم والصفي. ما معناه من الأفعال مما يلم يفعله غيره؟ قال: مثل ما أبيح له من النساء، مات عن 9 وتزوج 14، وقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، وكان يصطفى من المغنم. قال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل أبا عبد الله: ما معنى قول الشعبي
سهم النبي والصفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطفي من الغنيمة. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا، كان إذا نام لم يتوضأ وقال تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال أخبرني محمد بن العباس بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن منصور بن محمد بن منصور الحربي قال حدثنا إبراهيم بن سقلاب قال حدثنا يوسف بن عبد الله الخوارزمي قال قيل لأحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي، فذكر مثل مسألة صالح سواء. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، قال فيه اختلاف. أما مجاهد فكان يقول إن وهبت أي لم تهب. قال وأخبرني عبد الله بن أحمد قال حدثني فطر بن حماد بن واقد قال سألت عبد الله بن سوار عن الجفنة الغراء قال هو الذي يقتبس منه كل خير.
سمعنا أن الله تعالى اصطفى هذا النبي واختاره كما اصطفى الأنبياء قبله. قال تعالى في الأنبياء وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أي المختارين أي الصفوة. وقال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المصطفين المختارين، بل هو صفوة الخلق. بدأ الله به في أخذ الميثاق في قول الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. ذكر الله تعالى الأنبياء وبدأ به، وهذا دليل على ما خصه الله به من هذا الفضل والتفضيل على غيره. ولا شك أنه ما دام صفوة الله وخيرته من خلقه فإنه لا بد أنه تربى بعناية الله منذ أن خلقه الله. ومذكور في كتب السير أن أمه لما حملت به صارت ترى في المنام أن له شأنا، ولما ولدت رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. ولما ولد عليه الصلاة والسلام ارتجف ديوان كسرى وسقط من شرفاته قيل 14، وذلك في ليلة ميلاده، وفي ولد في زمن الفيل الذي جعله الله إرهاصا لنبيه. جاء أصحاب الفيل ليهدموا البيت فرد الله كيدهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ولد في ذلك الزمان وتربى أولا مع أمه ثم مع مرضعته السعدية التي في بلاد بني سعد. ذكرت أنه أو ذكر أنه جاءه ملكان وشق بطنه وأخرج منه مضغة وقالوا هي حظه من الشيطان، فعند ذلك صار من فضله وشرفه أنه يسلم من الشيطان. فيما سمعنا مسائل: الأولى حمايته من عبادة غير الله في صغره، حماه الله تعالى ورباه واعتنى به وأولاه عناية أن يتلوث بشيء مما كان أهل الجاهلية عليه، فلم يعبد معبوداتهم ولم يأكل من قرابينهم التي يقربونها ويهلون بها لغير الله، هذا هو الصحيح. ومن قال إنه أكل منها فقد افترى وقال ما ليس بحق، وكذا من قال إنه كان يأتي معبوداتهم أو يطوف بها ويعظمها فقد كذب على الله تعالى. كذلك أيضا قد ذكروا أن قبله كان أربعة من قريش انتقدوا عبادتهم وشركهم، ومنهم زيد بن عمرو بن نهيل الذي خرج يطلب دين إبراهيم، ولما أخبر بأنه الإخلاص لله تعالى ترك عبادة المعبودات وأخلص دينه لله وصار لا يأكل مما أهل به لغير الله. فإذا كان هذا في أحدهم وهو عمرو وهو زيد بن عمرو فلا شك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أولى بأن لا يأكل مما أهل به لغير الله، هذا مما خصه الله تعالى به. كذلك قد اختلف هل ولد مختونا أم لا، ولكن ذلك ليس فيه عار. إذا ولد غير مختون وختن كما يختن غيره فإن إبراهيم هو الذي ختن نفسه وهو أول من سن الختان وهو من ذريته. كذلك مما خص به صلى الله عليه وسلم أن الله لم يسلط عليه الشيطان. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وله قرين من الجن، يعني من الشياطين. قالوا: قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. قيل معنى قوله فأسلم أي فأنا أسلم منه، فأسلم من شره، يسلمني الله من وسوسته ويسلمني من دعائه لي إلى المعصية ونحوها، وهذا من خصائصه. وأما والقول الثاني أعانني الله عليه فأسلم، يعني أن شيطانه اختص بأنه صار مسلما دون بقية الشياطين. ولكن هذا القول فيه ضعف، وذلك لأن الشياطين قد أخبر الله تعالى بأن إبليس وذريته كلهم من النار وأقدموا على العذاب وعلى دخول النار. والقول الثالث ولعله الأقرب أن شيطانه أسلم بمعنى استسلم وانقاد ولم يأمر إلا بخير، وإن لم يسلم بمعنى أنه يشهد شهادتين ويدين لله ويطيعه، فإن الشياطين خلقت من الشر من ذرية إبليس. وهذا من خصائصه أنه أسلم شيطانه بمعنى استسلم وأذعن، فلا يأمر إلا بما فيه خير. من خصائصه سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سوى الصفوف سووا صفوفكم فإني أراكم من خلفي. قالوا أن من خصائصه أنه يراهم وهم خلفه كما يراهم وهم قدامه. ذكر بعضهم أنه كان له عينان في قفا رأسه يبصر بهما، ولكن هذا لم يثبت. وذكر بعضهم أن صورهم تنطبع أمامه إذا كان يصلي، انطبعت صورهم في الحائط الذي أمامه كما تنطبع في المرآة الصافية فيرى حركاتهم ويلاحظ عليهم ما يلاحظ. وإذا أخذناه على ظاهره قلنا إن من خصائصه أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ولا غرابة في ذلك، والكيفية قد لا نعلمها، لا نعلم تلك الكيفية. وبكل حال خصائصه عليه الصلاة والسلام وميزاته كثيرة، ومنها ما خصه الله بإباحة النكاح أكثر من غيره. سمعنا أنه تزوج 14، ولكن الذي اجتمع عنده 11، والذي توفي عن 9، توفي وهن في ذمته 9. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، أي قد علمناهم وأخبرناهم ما فرضنا عليهم، أي أخبرهم الله بأنه يباح لغيره أن يجمع 4 فقط. في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3/4، هذا حد ما يباح لغيره أن يجمع 4، وأما هو فأبيح له أن يجمع هذا العدد حيث اجتمع عنده 11 وتوفي عن 9. وأول نسائه كما هو معروف خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ومعلوم أنها قد كانت على دين قومها قبل أن ينكحها، ولكن لما أنها أسلمت، لما أنها تزوجته ثم نزل عليه الوحي كانت أول من أسلم من النساء ودانت بالإسلام ونصرته وقوت عزيمته وهدأت روعه وبشرته بأنه لا يخزيه الله تعالى، كما قال في حديث الوحي: والله كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وصفته بهذه الصفات التي هو متصف بها لتطمئنه بذلك حتى يهدأ، وحتى لا يظن أن الذي يأتيه رأي أو شيطان. وعلى كل حال، فإذا اعتقد المسلم هذه الخصائص لمحمد صلى الله عليه وسلم وعرف أنه اختص بها دون غيره، وعرف أن الله تعالى ميزه بخصائص، فإنه يعرف حقه على أمته. ولا شك أن أكبر ما يجب عليه لنا هو تصديقه فيما بلغه عن ربه، واعتقاد أن ما جاء به فهو من جملة الرسالة التي حملها والتي كلف بالبيان عنها وبتبليغها في قوله بلغ ما أنزل إليك من ربك إن عليك إلا البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ فيشهد بأنه قام بذلك وأن فرضا على أمته أن يتقبلوا ما جاء به ويصدقوه ويدينوا بما جاء به من هذا الدين الذي علمه لأمته وذلك مقتضى الشهادة له إذا كنا نشهد بأنه مرسل من الله تعالى فإن رسالته هي هذه الشريعة المرسل هو الذي يحمل رسالة والرسالة هي ما فيه خبر سواء كانت مكتوبة أو كانت غير مكتوبة بل محفوظة ينقلها من هؤلاء إلى هؤلاء يقول أرسلني قومي أو أرسلني آل فلان إليكم بهذه الرسالة فمحمد صلى الله عليه وسلم رسالته هذه الشريعة التي هي دين الإسلام نزلت عليه من ربه وأمر بأن يبلغها وسمي رسولا لأنه مرسل يحمل هذه الرسالة والمرسل إليهم هم الأمة والأمة فرض عليهم أن يصدقوه وأن يتبعوا ما جاء به وأن يدينوا له بالتصديق وبذلك يكونون من أمته أمة الإجابة ويحصل لهم ما يحصل أو ما جعله الله لمن أطاعه يقول الله تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقد أمر الله بطاعته وباتباعه في أكثر من 40 موضعا من القرآن تحث على أننا نتبعه ونطيعه ولنا في طاعته الأجر الكبير والثواب العظيم في دنيانا وفي أخرانا وعلى معصيته العذاب الأليم قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير قد سمعنا في الأسبوع الماضي بعضا من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الشهادة له بالرسالة إحدى الشهادتين اللتين هما الركن الأساسي من أركان الإسلام وتستدعي هذه الشهادة تصديقه والإيمان به ومحبته وطاعته واتباعه والتأسي به والتقبل لأوامره بالامتثال ولزواجره بالابتعاد وتقتضي تقبل ما جاء به من الشريعة وأن
ما بلغه فهو عن الله تعالى، وتقتضي الإيمان بكراماته ومعجزاته وفضائله وخصائصه التي تميز بها عن غيره، والتي أيده الله بها للدلالة على صدقه وصحة رسالته. اختاره الله تعالى نبيا وجعل اسمه من أحسن الأسماء، واسم أبيه من أحسن الأسماء، وكرمه بما حدث في زمن ولادته من العجائب والغرائب، وما سمع من ذكره على ألسن الملائكة وتكلمت به الكهنة والعرافون مما يسترقه الشياطين فتوحي إليهم، وكذلك ما اختص به من المميزات واختصت به أمته من الفضائل من كونها خير أمة أخرجت للناس، ومن كون أعمال الأمة مضاعفة أكثر من مضاعفة أعمال الأمم السابقة، وكذلك خصائصه عليه الصلاة والسلام منها أن الله اختاره لحمل رسالته، ومنها أنه ينزل عليه الوحي من الله صباحا ومساء، ومنها أن الله حفظ له هذا القرآن وإن لم يكن قارئا فجمعه في صدره، وقال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ومنها المعجزات التي أيده الله بها وخصه بها دون غيره، وهي كثيرة تسمى دلائل النبوة أفردت بالتأليف وطبعت في مجلدات، واستوفاها كثير ممن كتب في السيرة النبوية، فإذا سمعها المسلم عرف صحة نبوته وصدق ما جاء به، وحملته هذه المعرفة على أن يطيعه ويتبعه ليصبح من أمته التي هي خير أمة أخرجت للناس. والآن نستمع إلى بقية فضائله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه، قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل أنه سأل أباه عن هذه الأشعار التي في كتاب المغازي كتاب محمد بن إسحاق، فيها أشعار تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم مما قال له الكفار في القصيدة البيت والبيتين، وأقل وأكثر قال تمحى أشد المحو. قال أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال قلت لعبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الله إيش كتب من شعر المغازي؟ قال ما هجى المسلمون المشركين ولم يكتب هجاء المشركين للمسلمين. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي حازم عن دكين بن سعيد الخطعمي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 و400 نسأل طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قم فأعطهم قال عمر يا رسول الله ما عندي إلا ما يقضي إلا ما يقيضني إلا ما يقيضني والصبية قال وكيع والقيض في كلام العرب 3 أشهر قال قم فأعطهم قال عمر سمعا وطاعة قال فقام عمر وقمنا معه فصعد إلى غرفة له فأخرج عمر المفتاح من حجزته ثم فتح الباب قال دكين فإذا في الغرفة شبه الفصيل الرابض وقال شأنكم فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء قال ثم التفت وإني لمن آخرهم فكأنا لم نرزه تمرة قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شتن الكفين ضخم الكراديس قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أشعث السمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأسمح الناس قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كنت أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة قالت فأصابته بحة في مرضه الذي مات فيه فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قالت فظننت أنه خير